بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. مسألة الغلو من المسائل العريقة التي تسببت في خلق كثير من المشاكل للخط الإسلامي الأصيل. والغلو أساسا مرة له منشأ واقعي، ومر الاتهام بالغلو ليس له منشأ واقعي، إنما هو عبارة عن أمر مفتعل ما له واقع، يحمل على المدرسة الأصيلة بدون أي مبرر. تفصيل المسألة أنه مرة توجد مجموعة مثلا تغلو في الرسول صلى الله عليه وآله، أو تغلو في الإمام عليه السلام، وترتفع به إلى مستوى الربوبية والإلوهية، فتتسبب هذه المجموعة في تشويه سمعة العنوان الذي تنتسب إليه، مثل عنوان تشيع، فتحمل هذه التهمة على التشيع بأجمعه. ومرة غلو ما موجود أساسا، ولكن موجود كلمات يساء فهمها، فإذا أسيء فهمها يبدأ هذا سيء الفهم يتهم أصحاب هذه المدرسة مثلا بأنهم مغالون. فمرة تهمة الغلو لها منشأ واقعي، يعني بالفعل عندك مجموعة تغالي تتسبب في تشويه المذهب، ومرة لا، إنما هو سوء فهم عند بعض الناس مما يدفع بهم إلى اتهام أهل الحق بأنهم مغالون. هذا الموضوع لكي نعرفه معرفة واعية لابد أذكر بما أشرت له سابقا ولو إجمالا، لكن أفصل في هذا المقام، وهو أن التشيع له إطلاقات ثلاثة، يعني استعملت هذه الكلمة ثلاث معاني. المعنى الأول للتشيع هو مطلق المحبة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. فحتى لو كان الشخص من أبناء الجمهور، جمهور المذاهب الإسلامية الأخرى، لكن يحب أهل البيت سلام الله عليهم، كان يقال له شيعي مقابل الأموي، مقابل الناصبي، مقابل المبغض. فمر المقصود بالتشيع مقابل النصب، نصب العداء. فكل من أحب أهل البيت عليهم السلام ولو لم يؤمن بإمامتهم ولم يؤمن بعصمتهم، مع ذلك هذا كان يطلق عليه شيعي في بعض الفترات. يعني مثلا في العصر الأموي كان المجتمع يصنف هكذا، نواصب وشيعة، شيعة يعني أنهم يحبون عليا وآل علي، حتى لو كانوا فقهيا يتبعون مذهب أخرى آخر من المذاهب، مع ذلك كان يقال لهم شيعة، هذا اصطلاح موجود كان سابقا. وهذا هو الاصطلاح السائد في الكوفة، والذي نبهت عليه كم مرة، ونبهت أن هذه الإشاعة الخاطئة أن أكثر الكوفة شيعة هي ناشئة من أسباب، من أسبابه هو هذا الموضوع. الموضوع أن المقصود بالتشيع هو عبارة عن محبة أهل البيت عليهم السلام، سواء كان هذا الإنسان الذي يحب أهل البيت يتابعهم بالمذهب الفقهي أو ما يتابعهم بالمذهب الفقهي. الشيعي المقصود منه كل من أحبهم، وبالفعل غالبية الكوفة تحب أهل البيت عليهم السلام بالتأكيد. يعني إذا تقارن بين الكوفة وبين الشام آنذاك، والشام أموية مبغضة، أو بعض المناطق الأخرى المتمحضة آنذاك بالنصب والعداء، إذا تقارن لا، أهل الكوفة أكثرهم محبون لأهل البيت. فلما يقال أكثرهم شيعة يعني أكثرهم محبون، حتى لو كانوا على مذهب آخر من الناحية الفقهية، أو حتى لو لم يؤمنوا بأن عليا عليه السلام خليفة بعد الرسول بلا فاصل، مع ذلك كان يطلق عليهم أنهم شيعة لمجرد مودتهم لأهل البيت عليهم السلام. هذا الاصطلاح الشائع. الاصطلاح الثاني للتشيع، طبعا قبل ما أذكر الثاني، هذا الأول لما نتكلم منهجيا عن التشيع، لما نتكلم علميا عن التشيع بالمعنى الأخص، طبعا هذا المعنى الأول ما نشغل به، يعني المقصود ما نتكلم عن كل من أحب أهل البيت، إنما نتكلم عادة عن التشيع بالمعنى الأخص الذي راح يأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. فلما واحد يريد يحاسب الشيعة يحمل شيء على الشيعة، يناقش الشيعة انتو كذا انتو كذا، إذا مقصود هؤلاء، هؤلاء ما نشغل بهم. نحن لا نقول بأن التشيع بالمعنى الأخص هو مطلق المودة، التشيع بالمعنى الأخص راح يجي إن شاء الله، لا نستعجله. ثانيا، الاصطلاح الثاني للتشيع هو التشيع بالمعنى الخاص. هذا الأول تشيع سميناه بالمعنى العام، الثاني تشيع بالمعنى الخاص. بالمعنى الخاص يعني هو عبارة عن الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والحسن والحسين وعصمتهم سلام الله عليهم، لكن بعد النبي بلا فصل، اعتقاد بإمامة علي بعد النبي بلا فصل، فالحسن فالحسين مع عصمتهم عليهم السلام. هذا التشيع بالمعنى العام. ليه سميناه عام؟ لأن بهالتشيع يدخل الزيدية ويدخل الكيسانية، هذا مشترك، يعني هذا جامع مشترك، ويدخل الواقفية ويدخل الأفطحية والإسماعيلية وإلى آخره. بهذا المعنى كلهم شيعة، لأن كلهم يؤمنون بهالجامع، يؤمنون. هذا الثاني، هذا أيضا ما نشغل به، هذا ناقص. الثالث هو عبارة عن التشيع بمعنى الإيمان زيادة على ما تقدم من إمامة علي بعد النبي بلا فاصل، فالحسن فالحسين، زيادة على ذلك ماذا؟ الإيمان بالأئمة التسعة المعصومين من سلالة الحسين سلام الله عليه، بدءا بسجادهم وختما بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. مع الاعتقاد بعصمتهم سلام الله عليهم إلى آخر الخصوصيات التي تذكر عادة في المذهب الاثنى عشري. فإذا هذا هو المعنى الثالث للتشيع. المفروض لما يحاسب الشيعة أو يناقش إنسان شيعي لازم أنا أناقش على أساس المعنى الثالث. إذا واحد من المعنى الثالث عند شيء أو عند تصريح تجي تحاسبني عليه، هذا الحساب وجيه، لأن هذا يتبنى هالمباني. فإذا كان عنده شيء وأنت عندك إشكال على كلامه أو كذا، وجيه السؤال يصير وجيه. أما واحد مثلا يقول بإمامة علي عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام فقط، وبعد ذلك هو كيساني بعد الحسين يقول بإمامة محمد بن الحنفية، وإن كان الرجل ما ادعى محمد الإمام، ليعلمكم وإنما دعيت فيه، ولا هو ما ادعى. نتيجة هؤلاء منحرفون الكيشانية. هذا ما يمكن تجي تحسب عليه تقول له أنت تقولون كذا، أقول لك أنا 12 يعني ما له علاقة بالكيشانية. يصير أنا أجي أحملك أوزار النواصب، أوزار النواصب غلطاتهم وشطحاتهم، أحملك شطحاتهم يصير ترضى؟ ما ترضى. تقول لي أنا ما له علاقة بهؤلاء، أنا أحب أهل البيت، هؤلاء نواصب. طيب هؤلاء ما له علاقة بهؤلاء، فرقة ثانية أصلا. أفرض يجمعهم التشيع بأي معنى؟ بالمعنى الثاني، المعنى الخاص، ما له علاقة به. أنا أتكلم عن التشيع بالمعنى الأخص الذي هو الإيمان بالاثني عشر بعد النبي صلى الله عليه وآله، مع الاعتقاد بعصمتهم، مع شرط. هذا التفت له. الشرط هو أن يستقيموا على خصوصيات هذا المذهب. مثل إيش؟ مثلا ألا إفراط ولا تفريط في عقيدتهم. فإذا واحد من هؤلاء الاثنى عشرية ارتفع، راح طار أكثر من اللازم، اعتقد بإلوهية علي سلام الله عليه أو بربوبيته، هذا أيضا ما له علاقة به. هذا خارج أصلا من التشيع بالمعنى الأخص، خارج. ليش؟ لسبب بسيط جدا وواضح. افرض واحد يقول بإمامة 12 وعصمتهم، لكن مغالي، إذا ثبت أن مغالي، هذا ما أقدر أن أعتبره من التشيع بالمعنى الأخص. ليش؟ لأن هو التشيع بالمعنى الأخص إيش؟ هو التشيع إيش؟ هو التشيع نعتقد أنه المدرسة الأصيلة للإسلام، الخط الإسلامي الأصيل. يتألف منين؟ يتألف من أصول معينة وفيه فروع معينة. من أصول، أول أصل من أصول التشيع بالمعنى الأخص، هو الإيمان بأن الله وحده لا شريك له، هذا واحد. ونعتقد كذلك مثلا بعدل الله جل وعلا. ثلاثة، نعتقد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا. بعد من أصول التشيع الاعتقاد بالإمامة وإمامة 12 وعصمتهم وإلى آخره، ثم الإيمان بالمعاد. هذا التشيع له أصول خمسة. فإذا واحد عند خلل في واحد من الأصول، ما تبنى واحد من الأصول، أقدر أعتبره من الشيعة الاثني عشرية؟ ما أقدر، لأن انهدم عند ركن. مثل ما لو واحد يعتقد بالتوحيد والعدل والنبوة والمعاد لكن ما يعتقد بالإمامة، أقدر أسميه 12 شيء 12؟ لا، لأنه التشيع خمس أشياء مو فقط إمامة، خمسة. واحد منها إذا نقص، وهذه خمسة كلها متضامنة مع بعض، يعني هي خمسة لكنها فيها وحدة مدججة كما يقال، كيان موحد غير قابل للتفكيك. فإذا واحد مثلا أنكر الإمامة يخرج عن التشيع، أنكر النبوة شكك فيها يخرج عن التشيع. كذلك إذا أنكر التوحيد أو لم يوحد الله جل وعلا كما هو حقه، هذا أيضا خارج عن التشيع. أفرض واحد يعتقد ب 12 إمام، يعتقد بعصمتهم عليهم السلام، ولكنه إذا اعتقد، إذا ثبت أنه يشرك بالله، يشرك بالله أو يشرك مع الله نبيا أو يشرك مع الله وصيا أو عليا، في الخلاقية، في الرزاقية، في الإماتة، في الإحياء، في الربوبية، في الألوهية، هذا فقد أصل من أصول التشيع، ما أقدر أعتبره شيء. أنت غلطتك هنا، أنت تصور أن التشيع فقط الإيمان ب 12 شلون ما كان؟ لا، ما حد يقول لك التشيع على الشكل، التشيع الإيمان بخمس أصول، إذا فقد واحد منها خرج من التشيع. فالمغالي على هالميزان محسوب على التشيع أو خارج من التشيع؟ خارج من التشيع تماما كالناصبي. أفرض مثلا واحد يعتقد بأصول جمهور المسلمين، بأصول أهل السنة مثلا، كلها يعتقد بها حسب الأصول، لكن عنده مشكلة أنه ينصب العداوة إذا ثبت عليه أنه ينصب العداوة لأهل البيت. أقول لك هذا منكم، تقول لي لا هذا مو منا. ليش؟ لأن احنا عندنا جملة أمور ضرورية، من الضرورات توحيد الله، نبوة الرسول صلى الله عليه وآله، منها مودة محمد وآل محمد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب هذا انهدم عند ركن أساسي، هذا ينكر المودة ويبغض أهل البيت، فما لك حق تحسب علينا مثل ما ترضى أحسب الناصب عليك تحسب المغالي علي. شايف مفروض الشكل الموازين العلمية هكذا تقتضي. إذا شين حسب شيء آخر، شو تريد تسميه؟ سمي ملمع، سمي ملمع، شو تريد تسميه سميه، ما يهمني. المهم هذا ما له علاقة به، ما ينحسب، لأنه التشيع بالمعنى العام ذكرت لك يعني صارت بعد انقسامات إلى أن وصل للإثنى عشرية. الإثنى عشرية أيضا المستقيم منهم على الطريقة هذا القبلة، أما إذا صار عنده خلل في أصل من الأصول من قبلة. طيب الانقسامات خل أفصلها ولو بشكل موجز. مثلا بعد الحسين سلام الله عليه انقسم إلى كيساني وإلى ماذا؟ سجادي سلام الله على زين العابدين عليه السلام. الحق طبعا مع الإمام السجاد سلام الله عليه. بعد الإمام السجاد علي بن الحسين أيضا صار انقسام، قسم صار باقري سلام الله عليه، وقسم صار ماذا؟ زيدي. بعد الإمام الصادق سلام الله عليه، أضرب أمثلة، صار انقسامات أيضا، واحد كاظمي وواحد إسماعيلي وواحد أفطحي، كلهم شيعة يجمعهم اسم عام، لكن أي تشيع؟ تشيع بالمعنى الخاص لا الأخص. هؤلاء إسماعيلي ما له علاقة بهم، تجي تحمل علي تقول لي أنت تقولون كذا من، وإذا يستشهد بكلام واحد إسماعيلي طيب أنا شو اللي ربط بي، شو العلاقة دي؟ أو أجيب لي كلام واحد أفطحي، شو العلاقة دي؟ أنا بريء من هذا، أنا أعتقد بضلالة، إذا مغالي أعتقد بكفرة، معليش أتحمل علي. كذلك مثلا بعد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه صار انقسام، في صار من يقول بإمامة الرضا عليه السلام، وفي من وقف على الكاظم فعرفوا بالواقفية، ما تقدر تحسب علي سيئات الواقفية، أنا بريء منها ما لي علاقة بها. إذن المفروض أنه أحاسب فقط وأناقش على الفرقة الحقة شاء الله، واشكر الله على هذه النعمة، شاء الله أن ينجينا عند كل مفرق طرق، وهي هنا المشكلة والضلال، وين يحصل بالطريق؟ المقصد الكل يقول أنا رايح إلى الله، إيه بس رايح إلى الله، واحد يروح إلى الله عن طريق عمرو بن العاص، واحد يروح إلى الله عن طريق علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الشذاك يودي إلى الله صدق يودي إلى الله ذاك بن العاص، قد يودي فريشي ثاني ينزل كل ليلة الجمعة على حمار ويصيح هل من طالب حاجة أقضي حاجته، فريشي ثاني يودي للرسول، لكن يودي الفرد رسول يجي يوقف يبول بين أصحابه وهو واقف، هاي أفشل الرسول من هالنوعية، عشان كلام هذا أنا أريد اللي يوصلني لله، الله الذي ليس كمثله شيء والذي لا تدركه الأبصار، وليوصلني الله عز وجل محمد وآل محمد. فتمشي بعد النبي صار مفرق، قسم راحوا صوب، قسم راحوا إلى جانب علي سلام الله عليه، الحسن حسين، وبعد الحسين أيضا في مفرق، هي المسيرة تمشي، لكن هالجماعة تمشي في كل مفرق تقل يروحون منها. وصلوا للحسين عليه السلام انقسموا، قسم راحوا صاروا كيسانية، قسم بقوا على الخط يمشي مستقيم. قال بإمامة السجاد. بعد السجاد عليه السلام قلت الجماعة، صار انقسام ثاني، قسم راحوا إلى زيد، قسم لا استمروا. وفي كل مفرق، وهذا امتحان، في كل مفرق إلى أن الفرقة الأخيرة اللي قدرت تواصل المسير إلى الشوط الأخير وهو الإيمان ببقية الله الأعظم، أرواحنا لمقدمه الفداء. لهذا أقول اشكروا الله عز وجل أنه ما زلت أقدامنا بوحدة من هذه الماذا؟ بواحدة من هذه المفارق. الله عز وجل ثبتنا وجزى الله خير الجزاء. علماءنا الأبرار، شهداءنا، آباءنا، أمهاتنا، معلمينا، الذين ثبتونا على هذا الخط الصحيح. وإلا كان يقدر إن مثل ما غيرنا راح يمين وشمال، نحن أيضا نروح يمين وشمال. فيعرف قيمة النعمة أنك الآن خلاصة الخلاصات، خلاصة الخلاصات، خلاصة أولا، أول خلاصة لله عز وجل من آمن بالدين، ثم الذي آمن بالدين أشكال. خلاصة هذه الخلاصة من آمن بأنبياء الله جميعا وكتبه ورسله. آخر قسم ما رضوا بالخاتم، الله تعالى جعلك ممن تؤمن بهم جميعا وبمحمد صلى الله عليه وآله. هاي صارت خلاصة ثانية، هذه أيضا بها خلاصة، الذي يؤمن بالرسول أيضا على مسالك ستفترق أمتي من بعدي. الله جعلك بالخلاصة التي تؤمن بعلي عليه السلام وبالحسن والحسين. وبعدها خلاصة صار قسم يؤمن بالكيسانية وقسم لا بالإمام السجاد. الله جعلك بالخلاصة السجادية، وخلاصة وخلاصة وخلاصة. كم خلاصة هذه؟ احسبها 10 20 تصير خلاصات. الله تعالى جعلك على الخط الصحيح لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. طيب أعود، إذا في واقع الأمر أن التشيع الذي هو بهذا المعنى الخاص الإيمان، التشيع بالمعنى الأخص، الأخص الآن كلامنا، الذي هو الإيمان بعد توحيد الله وعدله ونبوة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد التوحيد والعدل والنبوة الإيمان بإمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم وعصمتهم ثم المعاد. هذا التشيع في واقع الأمر اذكرت له خصوصيات، من خصوصيات الاستقامة على ما حدده لنا أهل البيت. أهل البيت عليهم السلام في تاريخهم الطويل رفضوا أن تكون هنالك ألوهية لهم، ربوبية لهم، حاربوا الغلاة محاربة شديدة. ظهر الإخوة يطلبون القيام والتقدم للأمام لضيق المقام. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، نوروا قلوبكم ثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد. الغلو، لو نرجع إلى تاريخ أهل البيت عليهم السلام، حاربوه محاربة شعواء. ورد عن علي عليه السلام أنه أحرق بعض المغالين، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لعن المغيرية ولا برئ من الخطابية وغيرهم كثيرة هنالك. نعم، شقوق مغالية انشقت، الأئمة عليهم السلام برئوا منها، لعنوها، كتبوا بالبراءة منها إلى الآفاق، كتبوا كتب رسائل وعمموها بالآفاق. وضروري أن يصنع الإمام ذلك حتى لا تحسب أسواء وانحرافات هؤلاء، حتى لا تحسب على المذهب الحق. إذن تاريخ أهل البيت عليهم السلام في واقع الأمر تاريخ حافل بمواجهة الغلاة ومحاربة أي فكرة للغلو بأي شكل من الأشكال. هذه نقطة. إذن أول شيء أنه تارة تهمة الغلو تهمة لها منشأ واقعي، المنشأ الواقعي أن يوجد شق مغالي يحمل الاسم العام للتشيع فيتسبب في اتهام التشيع بالمعنى الأخص، وهذا بينت الخلل به، قلت هذا غير صحيح. إذا فرد واحد يحب أهل البيت لكنه يعتقد ألوهيتهم هذا لا يعني أنه صار من الشيعة بالمعنى الأخص. هذا واحد. ومرة تهمة الغلو تأتي من منشأ وهمي خيالي غير حقيقي، يعني يجي واحد مثلا يقرأ في كتب الطائفة معجزة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، معجزة ثابتة سندا متنها مضمونها ما بي أي مشكلة، لا مشكلة عقائدية، يعني ما بي ربوبية لا ألوهية، مثلا دعوة ألوهية أو ربوبية، لا بي مشكلة عقلية أو عقلائية، ما بي مشكلة فقهية، معجزة ثابتة وأصولية وكل مشكلة ما بيها، لكن هو جناب مادي، هو فكرة كل مادي، يحاول أن جميع الأشياء يحملها على محمل مادي، فيجي إلى مثل هذه المعاجز الأصولية الثابتة المعقولة يعتبرها ماذا؟ غلو. هذا منشأ غير واقعي. والحال أن أصل المعجزة وأصل الكرامة مبدئيا ثابتة للأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، الله عز وجل قرر جملة من المعاجز لعيسى عليه السلام أنه يخلق من الطين كهيئة الطير ينفخ فيه يكون طيرا بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، وهكذا سائر الأنبياء سائر الأوصياء. آصف ابن برخيا عند حرف مثلا من الاسم الأعظم قدر ينقل عرش بلقيس صريح القرآن من صنعاء إلى فلسطين قبل ارتداد الطرف مثلا عن طريق الكرامة عن طريق المعجزة. إذن أصل وجود معجزة أو كرامة شيء من هالقبيل طالما كانت في دائرة الله يعني بإذن الله عز وجل لا أنها من دون الله، لا بإذن الله، واحد اثنين تثبت بسند صحيح معتبر، ما المانع من قبولها؟ إذا يصير بنانا هذا نعتبره غلو معناه صادر كل معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. اتفق المسلمون على جملة من المعاجز واختلفوا على بعضها، من التي اتفقوا عليها تسبيح الحصى في يديه، يعني لما يقول له سبح بإذن الله والحصى يسبح بإذن الله هذا غلو، هذا اعتقاد بربوبية النبي يعني أبدا. أو حينما يحن الجذع إليه، كان يخطب مستندا إلى جذع ما كان عنده منبر، بعد ذلك صنعوا له المنبر فكان يسمع حنين الجذع إليه، هذه من معاجزه. مثلا تحرك الشجرة نحوه من معاجزه، إلى آخره في معاجز اتفق عليها. هذه ما حد يقول أنها لون من ألوان الغلو أو أنها لون من ألوان الشرك بالله. الشرك بالله عز وجل إنما يكون فيما لو ادعى واحد أن المعجزة تتم من دون الله، نعم هذا هو الغلو وهذا ضرب من ضروب الشرك. إذا ثبت لازم تثبت المسألة، ليست بهذه البساطة أجي أنا أوزع كفريات وشركيات على المسلمين، لازم أثبت. إذا عند كلام في كتاب أو في خطاب استمع له جيدا أقرأ جيدا، ولازم أكون من أهل الاختصاص وأحضر الشخص وأحاسبه مقصودك من هذا الكلام ما هو، فإذا تبين عنده غلط بالتعبير مثلا ما يجوز لي أكفره. أو أحيانا القارئ هو قارئ غلط، هو مشتبه ما فاهم الكلام زين، بناء عن هذا مثلا نوع من الغلو أو نوع من الشرك أو مشاكل، هذا في واقع الأمر منشأ خيالي أو منشأ وهمي سميته. لكن في مسؤولية خاصة على من يتصدى للكلمة من موقع المسؤولية. لاحظوني، مرة واحد يتكلم رجل عادي ليس من مختصين، يعني إذا أتكلم بشيء ما ينحسب على المدرسة كلها، لا ينحسب عليه. ومرة لا، إنسان عنده موقع علمي أو ديني في الدين في المذهب، بحيث إذا أتكلم الناس تحسب كلامه على كل المذهب، إذا كتب ينحسب كلامه على كل المذهب. هذا يجب أن يكون دقيقا في تصريحاته وفي بياناته وفي خطاباته وفي كتاباته، لأنه ما يمثل نفسه، والعياذ بالله أقل غلطة أو خطأ أحيانا ينحسب على كل المذهب. يجب أن يكون دقيق. هو لما ينتظر من الآخرين يحسنون الظن به، هو أيضا خلي يعرف مسؤوليته، خلي يعرف موقعه، لما يتكلم يتكلم من موقع المسؤولية، ويعرف أنه كلامه إن أحسن فيه فقد أحسن للطائفة بأسرها، وإن أساء فيه فقد أساء للطائفة بأسرها. مفروض الواقع أن من يتحدث باسم الدين، باسم الإسلام، باسم المذهب، المفروض تعبيرنا الشعبي يكون بياض وجه المنتسبين إلى الدين، لا أن يصعد واحد يصخم وجهك كما يقال، يعني تخجل، يعني من يمنك تخجل لما تسمع كلامه. وأحيانا ربما تقول لا هذا ما يمثلنا، لا، بينما أحيانا لا، يكتب كاتب رفعة رأس، يخطب رفعة رأس، يبيض وجهك إذا طلع، خاصة إذا طلع في منبر عالمي، منبر دولي إعلامي مهم، يبيض وجه، شيل رأسك بي أنت، بخلاف ما إنسان لا يجي يعني على كل حال يتكلم بطريقة قد تشيء إلى المذهب. فإذا في مسؤولية، مثل ما مسؤولية على الطرف الآخر أن يدقق، كذلك في مسؤولية على من يتصدى أن يعرف إيش يتكلم، أن يعرف إيش يقول. قد لما تحاسبه قل له أخي هذا الكلام بارتفاع، هذا صاعد فوق جاي بغلو، يقول لك والله ما أقصد هذا، يقول بلي ما تقصد، لكن ليش تتكلم بها الطريقة بحيث يشاء الفهم؟ مشكلتك هذه، لا تتكلم بطريقة بحيث يشاء الفهم، تكلم بطريقة واضحة بينة ذات وجه محدد مشخص حتى لا يشاء فهمها، وإلا إذا أشيء فهمها وكانت على خلاف الطريقة المألوفة في الكلام فأنت ماذا؟ أنت محاسب، خاصة إذا تسببت في خلق مشكلة أنت محاسب، بالضبط كمن يدهس بسيارته شخصا خطأ، تجي تقول له هذا قتلت هذا الآدمي، يقول والله أنا ما قاصد، يتركوه، ما قاصد يتركوه، أو لا يحملوه مثلا الدية، ويحملوا الدية، بلي صحيح خطأ خطأ، لكن بسبب خطأك ماذا حصل؟ انحراف، حصل وهم، حصل ضلال، حصل ما حصل إلى آخره. فالخلاصة إذن في مسؤولية مشتركة متبادلة، أن من يتصدى عليه أن يكون دقيقا من جهة حتى لا ينسب المذهب إلى الغلو، وأن من يسمع ويقرأ عليه أن يكون دقيقا فلا يستعجل لمجرد جملة ما يفهمها زين رأسا يتهم الكاتب أو يتهم الدين أو يتهم المذهب بالغلو، لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح. القرآن الكريم يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. في مثلا أحيانا كتيبات تريد تمدح أهل البيت سلام الله عليهم، تثني عليهم، ولكن تثني عليهم بطريقة توهم الغلو. أنا ليش أستعمل هالعبارات هذه؟ أفرض أن عليا عليه السلام الله عز وجل قد يمكن، إذا ثبت بطريق صحيح يمكن مثلا أن يطوي الأرض مثلا، قضية طي الأرض، أو يمكن من أي معجزة من المعاجز، قضية رد الشمس أو غير ذلك، ممكن وما بي أي إشكال إذا ثبت بطريق صحيح. لكن ليش أنا أجي أستعمل عبارات تخلق مشكلة؟ مثلا علي رزاق، علي خلاق، علي هو الخالق، هو الرازق، يقول له منين جبت هالحكي؟ يقول لك من خطبة البيان، يقول له خطبة البيان هي ما ثابتة عن علي سلام الله عليه، خطبة البيان لم يثبت صدورها عن أمير البيان أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يثبت صدورها أبدا. ثم حتى لو ثبت صدورها ممكن هذه الخطبة على مر القرون بعض الرواة بالطريق هو ماذا طعمها وآخر طعمها ممكن خاصة على مر القرون. ثم عند موازين أهل البيت علمونا أن كل ما يوصلكم عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله فإن وافق كتاب الله فخذوه وإن خالف كتاب الله فدعوه. أما إذا تجي معجزة بطريقة أصولية بطريقة معقولة تثبت بطريق صحيح وما بها أي مشكلة لا عقائدية ولا فقهية ولا عقلية فما المانع من قبولها؟ مثلا أنه الإمام علي سلام الله عليه ردت له الشمس، هذا موضوع أنا لعلي معالجة قبل 4-5 سنوات في محاضرات الكويتية بثلاث محاضرات معالج هذا الموضوع في الحسينية العباسية أتذكر إلى الآن ثلاث ليالي أنا أتكلم عن هذا الموضوع. أو قضية انتقال الإمام علي سلام الله عليه بطريق الكرامة وطي الأرض من المدينة إلى المدائن لحضور تجهيز ومواراة نعم سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه، ما المانع من قبول مثل ذلك؟ أو من المعاجز أيضا أو الكرامات، المعجزة الكرامة هنالك فرق جوهري اصطلاحي، المعجزة ما كان في مقام التحدي وإثبات الحجة نبوة أو إمامة، الكرامة ما لم يكن في مقام التحدي نسميها كرامة اصطلاح. كرامة الإمام السجاد عليه السلام في انتقاله بطريق الطي الأرض من الكوفة إلى كربلاء لحضور مواراة جسد الحسين سلام الله عليه، وفي هذه الكرامة مضاعفة لعلمك مرتين. أولا هو كان في سجن ابن زياد ومغلل فانتقاله بشكل حر وهذا كرامة. اثنين انتقاله بها السرعة بطريق الطي الأرض أيضا كرامة، كرامة مضاعفة. سبقه بنو أسد إلى ساحة المعركة ليدفنوا الأجساد الطاهرة، ولكن ظلوا متحيرين كيف يدفنونها لأنها جثث بلا رؤوس، وكانوا تركوا لهم عينا على قارعة الطريق خوفا من عيون السلطة. الأثناء وإذا بالعين يركض إليهم، قال تفرقوا عن الجثث يمينا وشمالا، قالوا ما الخبر؟ قال أرى رجلا قد أقبل ملثما. قال أثناء أقبل عليهم كشف لثامه، قال لهم ما تصنعون هنا؟ قالوا له جئنا لننظر إلى هذه الجثث، وكانوا صادقين جاءوا ونظروا إليها، لكن في شيء آخر ما ذكروا. فقال أخبروني عما في ضمائركم، ما كان نيتكم أن تصنعوا؟ قالوا أولا عرفنا من أنت حتى نعرفك بما في سريرتنا. قال أنا إمامكم علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. أكبوا على الإمام يقبلون رأسه ويده رجله يعزونه بمصاب أبيه الحسين عليه السلام. بعد ذلك قالوا يا ابن رسول الله والله لقد أردنا أن ندفن هذه الأجساد الطاهرة لكن رأيناها جثثا بلا رؤوس، بكرة ننسأل هذا القبر لمن هذا لمن، ما نعرف نجاوب، فلهذا بقينا متحيرين. فبكى عليه السلام وقال هلموا معي. جاء عليه السلام إلى جسد غريب كربلاء أبي عبد الله، وكان مكبوبا على وجهه، الرواية تقول الخيل قلبته ظهرا لباطن. وتتصور حالة الإمام لما انكب على جسد الحسين، والظاهر بعد ما ودع أبوه بالخيمة هذه أول مرة بعد ذاك الوداع يلتقي جسد الحسين عليه السلام. أقبل أكب على جسد أبي عبد الله يعاين ريحانة رسول الله بأي حاله،